الفصل الخامس عشر في انتقال الدول من البداوة إلى الحضارة. اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدول، فإن الغلب الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية وبما يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس، ولا يكون ذلك غالبا إلا مع البداوة. فطور الدولة من أولها بداوة، ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال. والحضارة إنما هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضها بعضا وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الطرف وما تتلون به من العوائد. فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك. وأهل الدول أبدا يقلدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم، فأحوالهم يشاهدون ومنهم في الغالب يأخذون. ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا بناتهم وأبناءهم، ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من الحضارة. فقد حكي أنه قدم لهم المرقق فكانوا يحسبونه رقاعا، وعثروا على الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عجينهم ملحا، ومثال ذلك كثير. فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم، واختاروا منهم المهرة في أمثال ذلك والقوامة عليهم، أفادوهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفنن فيه مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفنن في أحواله، فبلغوا الغاية في ذلك وتطوروا بطور الحضارة والترف في الأحوال واستجادة المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة والفرش والآنية وسائر الماعون والخرثي، وكذلك أحوالهم في أيام المباهات والولائم وليالي الإعراس، يعني ما نسميه الآن حفلات الزفاف، فأتوا من ذلك وراء الغاية. وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في إعراس المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل، وما بذل أبوها لحاشية المأمون حين وافاه في خطبتها إلى داره بفم الصلح وركب إليها في السفين، وما أنفق في إملاكها وما نحلها المأمون وأنفق في عرسها، تقف في ذلك على العجب. فمنه أن الحسن بن سهل نثر يوم الإملاك، الإملاك حفل الزواج، فمنه أن الحسن بن سهل نثر يوم الإملاك في الصنيع الذي حضره حاشية المأمون، فنثر على الطبقة الأولى منهم بنادق المسك ملتوتة على الرقاع بالضياع، والعقار مسوغة لمن حصلت في يده، يقع لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق والبخت. وفرق على الطبقة الثانية بدر الدنانير، في كل بدرة 10,000. وفرق على الطبقة الثالثة بدر الدراهم كذلك، بعد أن أنفق على مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك. ومنه أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها 1,000 حصاة من الياقوت، وأوقد شموع العنبر في كل واحدة 100 من، وهو رطل وثلثان، وبسط لها فرشا كان الحصير منها منسوجا بالذهب مكللا بالدر والياقوت. وقال المأمون حين رآه: قاتل الله أبا نواس، كأنه أبصر هذا، حيث يقول في صفة الخمر: كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل 140 بغلا مدة عام كامل 3 مرات في كل يوم، وفني الحطب لليلتين، وأوقدوا الجريد يصبون عليه الزيت، وأوعز إلى النواتية بإحضار السفن لإجازة الخواص من الناس بدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوليمة، فكانت الحراقات المعدة لذلك 30,000. الحراقات بالفتح جمع حراقة، أي سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. فكانت الحراقات المعدة لذلك 30,000 أجازوا الناس فيها أخريات نهارهم، وكثير من هذا وأمثاله. وكذلك عرس المأمون ابن ذي النون بطليطلة، نقله ابن بسام في كتاب الذخيرة وابن حيان بعد أن كانوا كلهم في الطور الأول من البداوة عاجزين عن ذلك جملة لفقدان أسبابه، والقائمين على صنائعه في غضاضتهم وسذاجتهم. يذكر أن الحجاج أولم في اختتان بعض ولده، فاستحضر بعض الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس وقال: أخبرني بأعظم صنيع شهدته. فقال له: نعم أيها الأمير، شهدت بعض مرازبة كسرى، وقد صنع لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحاف الذهب على أخونة الفضة 4 على كل واحد، وتحمله 4 وصائف، وأجلس عليه 4 من الناس، فإذا طعموا أتبع 4 المائدة بصحافها ووصفائها. فقال الحجاج: يا غلام، انحر الجزر وأطعم الناس. وعلم أنه لا يستقل بهذه الأبهة، وكذلك كانت. ومن هذا الباب أعطية بني أمية وجوائزهم، فإنما كان أكثرها الإبل أخذا بمذاهب العرب وبدوتهم. ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس والعبيديين من بعدهم ما علمت من أحمال المال وتقوت الثياب وإعداد الخيل بمراكبها، وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بأفريقية، وكذا بني طنجة بمصر، وشأن لمتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس والموحدين، وكذلك شأن زناتة مع الموحدين وهلم جرا. تنتقل الحضارة من الدول السالفة إلى الدول الخالفة، فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية وبني العباس، وانتقلت حضارة بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة لهذا العهد، وانتقلت حضارة بني العباس إلى الديلم، ثم إلى الترك، ثم إلى السلجوقية، ثم إلى الترك المماليك بمصر والتتر بالعراقين. وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة، إذ أمور الحضارة من توابع الترف، والترف من توابع الثروة والنعمة، والثروة والنعمة من توابع الملك ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة، فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله. فاعتبره وتفهمه وتأمله تجده صحيحا في العمران: والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. الفصل 16 في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها. والسبب في ذلك أن القبيلة إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل والولد والعمومية، فكثرت الأصابة واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع، وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفه، فازدادوا به عددا إلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد. فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخذت الدولة في الهرم، لم تستقل أولئك الصنائع والموالي بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكها، لأنهم ليس لهم من الأمر شيء، إنما كانوا عيالا على أهلها ومعونة لها. فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفرع بالرسوخ، فيذهب ويتلاشى، ولا تبقى الدولة على حالها من القوة. واعتبر هذا بمواقع في الدولة العربية في الإسلام. كان عدد العرب كما قلنا لعهد النبوة والخلافة 150,000 وما يقاربها من مضر وقحطان. ولما بلغ الترف مبالغه في الدولة وتوفر نموهم بتوفر النعمة واستكثر الخلفاء من الموالي والصنائع، بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يقال إن المعتصم نازل عمورية لما افتتحها في 900,000، ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحا إذا اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية شرقا وغربا إلى الجند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين. وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون للإنفاق عليهم فكانوا 30,000 بين ذكران وإناث. فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من 200 سنة، واعلم أن سببه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة أربي فيه أجيالهم، وإلا فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريبا منه، والله الخلاق العليم.